الذي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي استفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي سيتولى مشكورا ماجورا إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم الله شيخنا الكريم. نسعد أيها الكرام كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. والبداية من السعودية مع بندر. حياك الله يا بندر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أنا كنت أتوضى مع أحد الإخوان، وكان يعني هو مركب تركيبة أسنان يعني، فأنا يعني ممكن قصدي أفتي يعني، كنت أنصح وأقول له يعني ممكن لو الأفضل إنك تشيل تركيبة لأنها متحركة، تشيل تركيبة الأسنان وتتوضى وبعدين تركبها، فهل أنا غلطان ولا؟
طيب يا بندر، في سهولة يعني فك التركيبة ولا في صعوبة عليه؟
يعني هو ممكن يفكها كده بيده خلاص تطلع يعني، أنا بس يعني مجرد إني قلت يعني.
يا بندر الله يسعدك، هل في مشقة في إزالة هذه طقم الأسنان ولا ما في مشقة عليه؟
هو تركيبة متحركة.
فهم فيها مشقة عليه؟
يعني ما فيها المشقة الكبيرة المؤلمة يعني، بس يسحبها تطلع. طيب. يضمم كذا يعني، بس هذه نصيحة لي. طيب. فما أدري هل أنا غلطان.
طيب ابقى معنا، يبدو أنك تريد الجواب الآن.
الله يبارك
بإذن الله. الشيخ سعد أحسن الله إليكم، هذا يقول أنه يتوضى مع صاحبه وصاحبه قد ركب في أسنانه طقما، فيقول قلت له انزع هذا الطقم ثم بعد ذلك ابدأ في الوضوء، فقال لا لن انزعه، فيقول هل توجيه هذا صحيح وفي محله؟ أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يلزم خلع تركيبة الأسنان عند الوضوء، لأن عند المضمضة في الوضوء، وذلك لأن الحد الأدنى للمضمضة هو إدخال الماء إلى الفم وإدارته أدنى إدارة، وهذا متحقق مع وجود تركيبة الأسنان ومع عدمها، فلا يلزم إزالة تركيبة الأسنان، ولذلك يعني اجتهاد الأخ الكريم في غير محله. فالحمد لله الأمر واسع والدين يسر، الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامه شهر شعبان، فهل يجوز إفراد يوم السبت فقط كونه يوم إجازة بالصيام؟ أحسن الله إليكم.
لا بأس بإفراد صيام يوم السبت سواء في شعبان أو في غيره، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في النهي عن إفراد يوم السبت، إنما الذي ورد حديث الصماء بنت بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنكره كثير من الأئمة، كره الإمام مالك وأيضا أبو داود وغيرهم، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا الدليل على أن يوم السبت يصام، وهذا مما يضعف حديث والحديث الصحيحين، وهذا مما يضعف به حديث الصماء بنت بسر. وأما الإفراد لم يرد فيه شيء، إنما ورد فقط حديث الصماء بنت بسر في جعل السبت في صيام النافل عموما، وذكرنا أنه حديث ضعيف، وبذلك يعلم أن يوم السبت كغيره من الأيام فهو محل للصيام يوم النافلة. بل جاء عند النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصوم يومي السبت والأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. فيوم السبت إذن بناء على يعني هذا الكلام وكلام المحققين من أهل العلم كغيره من الأيام، إنما فقط الذي ورد النهي عن إفراده يوم الجمعة فقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. فالذي ورد النهي عن إفراده إنما هو يوم الجمعة، وأما يوم السبت فهو كغيره من الأيام.
الله يحفظكم شيخ الكريم. معنا ماجد، تفضل يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي كلمة الشيخ؟
إيه تفضل، معك الشيخ تفضل.
يا شيخ أنا عندي سؤال، السؤال الأول، هل يا شيخ إذا غلطت في آية من الصلاة فهل أسجد سجود السهو؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، صليت الفجر وفاتتني ركعة، هل وما قدرت ألحق فماذا أفعل؟
كيف فاتتك ركعة ولم تستطيع أن تلحق؟
يا أستاذ عبد الرزاق، أنا فاتتني ركعة وبعدين إلا سلم الإمام وبعدين شسمها اللهم صلي على محمد قطعت هذا الغلط، فماذا أفعل؟
طيب هل هو واضح السؤال؟
لا.
السؤال الثالث.
لا لو تعيد السؤال الثاني الله يحفظك يا ماجد.
السؤال الثاني يا شيخ، ويا شيخ هل إذا شسمها اللهم صلي على محمد فاتتني ركعة وشسمها اللهم صلي على محمد فاتتني ركعة، السؤال شسمه فاتتني ركعة وشسمها اللهم صلي على محمد وصليت أربع ركعات فماذا أفعل؟
هذا في صلاة الفجر.
أيوه في صلاة الفجر.
طيب. كيف صليت أربع ركعات؟ يعني صلاة الفجر ركعتين.
بالغلط نسيت والله.
يعني غلط شديد يعني من ركعتين الأربع ركعات. أيوة. طيب
أيوة طلتها بالغلط.
طيب السؤال الثالث. أيوة.
بس
أيوة. طيب ماجد، هل لديك إشكاليات في الطهارة والصلاة؟
والله يا شيخ الطهارة عني.
لا عندك مثلا تكرار
وسواس؟
لا بس يعطيك العافية.
طيب سم. شكرا جزيلا لك يا ماجد. إبراهيم السعودية، تفضل يا إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين أحسن الله إليكم.
الله يحييك. الأول،
السؤال الأول، ما هو ضابط الغناء المانع من أخذ الزكاة؟
طيب الغناء المانع من أخذ الزكاة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأحواله ميسورة ويعطى من الزكاة وهو يأبى من ذلك، لكن الناس يلزمون على ذلك ويأخذها، فهل تحل له أو ينفقها في للفقراء والمساكين؟
لكن هو يخبرهم يقول أنا لا أستحق الزكاة ويعطونه.
إيه نعم، هو يعني معاق ولا يستطيع، بعضهم يأتي ويضعها بجانبه وبعضهم يأتي ويضعها بجيبه وهو يأبى من ذلك أصلا. طيب. ولا يقبلها. لكن
واضح. طيب الله يجزاك خير إبراهيم، شكرا جزيلا لك. الله
شكرا لك.
الله. منى من السعودية، تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد بس، بين فترة جيني نوبات خوف المستقبل، ايش توجيه نصيحة الشيخ؟
ما هي؟
نوبات خوف المستقبل.
نوبات؟
خوف.
خوف ايه؟ المستقبل.
خوف ايه؟ المستقبل. طيب سؤال ثاني.
لا لا بس.
علاجها الشرعي. طيب أم أحمد من اليمن، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد أيوة. من اليمن.
أيوة.
تفضل يرفع الصوت قليلا يا أم أحمد.
ثلاثة
أسئلة. الأول.
أيوة.
تفضلي.
أنا عليا نذر إنني أروح عمرة 27 رمضان، والسؤال الأول، وما رحت 27 رمضان، رحت غير 27 رمضان، وما نويت إنه هذه العمرة بدل العمرة هذه، وما أدري إيش أسوي الآن.
أنت نويتي فقط نية، يعني ما مريت الإحرام وما مريت.
نذرت إنني أروح.
نذرتي ب 27 رمضان تؤدين عمرة.
أيوة قبل فترة. أيوة.
وذهبتي في غير 27 رمضان وأديت العمرة.
ويعني ما قلت هذه العمرة بدل هذه العمرة.
هل يصح لهذه
الآن؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا مريضة، عندي انزلاق واحتكاك، تعبانة مرة مريضة. أتوضأ ولما أتوضأ ما أقدر أسكب الماء فوق رجلي، أمرض يعني أتعب.
إيه بسبب يعني تأثير على المفاصل مثلا الماء وكذا؟
أيوة يوجعني مرة، أمرض ما أقدر، إيش أسوي ما أعرف.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ماتوا علي 2 شباب أولادي، الأول ما تزوج، الثاني تزوج وعنده 2 أولاد، وكانت زوجته تعمل لنا مشاكل 7 سنين ونحن صابرين عليها، وبعدين أخذت الأولاد ودتهم بلادها زي ما تقول القرية، وأنا مقهورة عليهم، إيش أسوي ما أعرف، وقطعوا التواصل بيني وبينهم.
طيب أولادك توفاهم الله 2 جميعا رحمهم الله. أقول أولادك ماتوا؟
أيوة ماتوا الشباب. أيوة.
رحمهم الله، الله يرحمه.
الأول ما تزوج، الثاني تزوج.
أيوة. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا أم أحمد، نسأل الله أن يعوضك العوض الطيب إن شاء الله. إبراهيم السعودي تفضل يا إبراهيم.
وعليكم السلام وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الخير سيد عبد الرزاق.
الله يحييك.
تحية موصولة للشيخ سعد.
حياكم الله.
الله يسلمك. سؤال هنا فيه الآن، بعض الأدعية المعروفة تقال يعني في عدة مواضع، مثل عند الخروج من المنزل، ومثلا عند العودة للدخول، في لبس الثوب الجديد، وبعد الأكل. يعني هذه حكم هذه الأدعية، يعني أنك تقول هل هي سنة أو واجب؟ أنك مثلا كل ما شريت مثلا ثوب جديد لابد أنك تقول مثلا الدعاء المأثور المعروف عنه، ومثلا الخروج من المنزل، يعني الأدعية المشهورة هذه في الأماكن هذه، يعني
واضح بإذن الله.
هل هي سنة أو واجب يعني قوله بكل
بإذن الله يعني. الله يجزاك خير إبراهيم، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله من السعودية تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أربعة أذكر، هل الدعاء للميت بعد الدفن اللي يقف أمام القبر ويطول بالدعاء أو يكسر، هل من السنة الدعاء للميت بعد الدفن؟
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عمر، لا إله إلا الله.
الثالث.
لا قول الحمد لله لا يحد على مكروه سوى، هل جاهز العبارة دي؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، لبس خاتم النحاس، لبس خاتم النحاس
للرجال،
للرجال فقط، للزينة ما
السؤال الرابع أبو عبد الله.
السؤال الرابع، 4 ركعات بعد العشاء، هل تعد الحجة مثل ما سمعنا ولا مصحيح؟
طيب أبشر، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير يا بابا. فتيحة من الجزائر تفضل يا فتيحة.
زيد فضلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بودي أن أسأل الشيخ من فضلكم عند في إطار زراعة أسنان، عندما يكون الفك ضعيف، الفك العضوي ضعيف، يعني نسبة العظام لا تكون كافية للزرعة، فيجأ الطبيب إلى عملية تطعيم هذا الفك، والتطعيم وبعد مدة تتم الزرعة حتى ينمو من جديد. نعم يقوى العمل، بارك الله فيك. هذه العملية تتم كالتالي، تستورد مادة من البقر من الدول الأوروبية، تستورد هذه المادة مستخرجة من الأملاح المعدنية، من المعادن الموجودة في عظم بقر مستورد من أوروبا. العظم هذا تنزع منه جميع المواد العضوية من كولاجين وبروتينات، بحيث تبقى أملاح معدنية من كالسيوم وفوسفور إلى آخره.
لكن السؤال ما هو؟
السؤال ما هو؟ هذه المادة من فضلك أشرح الطريقة لشيء حتى تكون معلومات كافية. هذه المادة تخلط مع قليل من دم الإنسان وقليل من عظم الإنسان المنزوع من مؤخرة الفم، تزرع في الفك وحتى تحفز العظام، عظام الإنسان نفسه، لينتج مادة عظمية وخلايا عظمية جديدة.
طيب.
بعد 6 أشهر توضع الزرعة. هذه المادة المستخرجة من عظم بقر مستورد من الخارج غالبا من أوروبا وكوريا الجنوبية، لا ندري إذا ذكي أم يذكى.
طيب انا
لا ندري اذا دكي على الطريقه الاسلاميه ولا الطريقه الشرعيه.
طيب بالنسبه
فبالتالي فرضا ان كان ميته فهل هذا جائز؟ طيب وبارك الله.
طيب بالنسبه لدم الانسان وعظم الانسان الذي يخلط بهذه الاملاح المعدنيه المستخرجه من عظام البقر، هل دم الانسان وعظام الانسان نفس المريض ولا مريض اخر؟
لا نفس المريض، نفس المريض من مؤخره في نفس فتره العمليه تنزع من نفس فم المريض.
اي نعم، شكرا جزيلا لك يا اختي فتيحه، الله يعطيك العافيه.
بارك الله فيك،
الله يجزاك،
جزاكم الله عنا.
شكرا جميعا المتصلين، حياكم الله شيخنا الكريم.
الله يبارك فيك.
شيخنا احسن الله اليكم، الاخ ماجد يقول هل اذا اخطا المسلم في ايه وهو يصلي هل تجبر بسجود السهو ام تبطل الصلاه ام ماذا، احسن الله اليكم، ام في ذلك تفصيل؟
اذا كان الخطا في سوره الفاتحه فسوره الفاتحه ركن من اركان الصلاه في حق الامام والمنفرد، فننظر لهذا الخطا ان كان فيه اسقاط لبعض حروف سوره الفاتحه فهذا يعني أن فيه إخلالا بهذا الركن. أما إذا كان فيها لحن، إن كان اللحن جليا فتبطل الصلاة، وإن كان خفيا لا تبطل. واللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، اللحن الجلي هو الذي يغير المعنى، وغير الجلي هو الذي لا يغير المعنى. هذا إذا كان هذا الإسقاط أو الخطأ في سورة الفاتحة. أما إذا كان ليس في سورة الفاتحة فالصلاة معه صحيحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة وليست من واجباتها فضلا عن أركانها وشروطها. وعلى ذلك فيعني إذا كان هذا الإسقاط أو الخطأ في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوما بأصحابه ونسي آية، فلما سلم قال يا فلان هل كنت أذكرتنيها؟ هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إذا كان هذا الذي وقع في غير الفاتحة فالصلاة معه صحيحة.
الشيخ الكريم، البعض ربما يصلي بمساجد الطرق السريعة وكذلك بعض المصليات المؤقتة الذي يكون الإمام يعني منها هؤلاء العابرين وليس من الذي عينتهم وزارة الشؤون الإسلامية، فقد يخطي بسورة الفاتحة لحنا جريا يغير المعنى، مثلا أنعمت عليهم وليس أنعمت عليهم، فما حكم صلاة المأمومين خلفه أحسن الله عليكم؟
إذا كان اللحن جليا ويغير المعنى فعلى المأموم أن يفتح عليه، فإن استجاب وإلا لا يصلي خلفه لأنه أخل بركن من أركان الصلاة.
نعم، الله يحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا يقول أيضا في سؤاله الآخر الأخ ماجد أنه صلى الفجر وسهو منه أدى 4 ركعات، كانت فقد فاتته ركعة فجاء ب3 ركعات فأصبح المجموع 4، فيقول ما حكم صلاتي وماذا يجب علي أن أفعل؟
أولا يعني قبل الجواب عن هذا السؤال، يعني كونه يأتي ب4 ركعات في صلاة الفجر هذا يدل على الذهول الشديد وعلى أن الوساوس غلبت عليه، فيعني ينبغي المسلم أن يهتم بشأن الصلاة، وإذا أتته هذه الوساوس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي الصلاة حتى لا أدري ما أقول، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال ففعلت ذلك فأذابه الله عني. لكن جوابا عن سؤال الأخ الكريم نقول إنه قد زاد في الصلاة زيادة بطريق الخطأ فيسجد السهو وصلاته صحيحة، لأن هذه الزيادة إنما كانت بطريق الخطأ، فإذا كان قد زاد هذه الزيادة وسجد للسهو فصلاته صحيحة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا إبراهيم يسأل يقول ما هو ضابط الغنى المانع عن أخذ الزكاة أحسن الله إليكم؟
الغنى المانع من أخذ الزكاة هو أن يدخر شيئا من دخله، إذا كان عنده دخل شهري فأصبح هذا الدخل يكفيه ويدخر منه فيعتبر هذا غنى، وغنى كل شيء بحسبه، لكن فقط لا يقتصر هذا على منعه من الزكاة، بل حتى الكفاية إذا كان دخله يكفيه فأيضا هذا مانع من أن يأخذ من الزكاة. وعلى هذا فمن كان دخله يكفيه أو يدخر منه شيئا فليس له أن يأخذ من الزكاة، إنما الذي يأخذ من الزكاة من كان دخله لا يكفيه لآخر الشهر، لأنه إنما يكون فقيرا لأنه يكون إما فقيرا أو مسكينا، والفقير أشد حاجة من المسكين. الفقير هو الذي ليس عنده شيء أو عنده ما يكفيه لأقل من نصف الشهر، والمسكين الذي عنده ما يكفي نصف الشهر أو أكثر الشهر لكن ليس عنده ما يكفي لآخر الشهر. فإذا كان دخله لا يكفي لآخر الشهر جاز له أن يأخذ من الزكاة ما تحصل له به الكفاية. أما إذا كان دخله يكفيه لآخر الشهر أو يدخر من دخله شيئا فهذا غير مستحق للزكاة.
لكن شيخ الكريم، هل الفقير والمسكين كلاهما من أهل الزكاة يعني يستحقون الزكاة؟
إيه نعم، الله تعالى بدأ بهم، قال إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعامل عليه إلى آخر الآية. فالفقراء والمساكين يجمعهم أنهم المحتاجون، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين.
في سؤال ثاني يقول هناك شخص من ذوي الإعاقة، كثير من الناس يبذلون زكواتهم له، ويقول أنه يقول أنا الحمد لله أموري طيبة ومتيسر، وما ذلك يصرون إصرارا عجيبا، وربما يتوقع أنه متعفف وأنه من أهل الزكاة، فيقول أنه يأخذ هذه الأموال ويذهب بها ويعطيها الفقراء والمساكين. سؤالي شيخ الكريم على شقين، يعني ما حكم فعله كما أشار بذلك المشاهد من جانب، الجانب الآخر وهو سؤال من عندنا صلى الله عليكم، هل تبرأ ذمة هؤلاء الذين بذلوا الزكوات وقصروا في السؤال عن أهل الزكاة، هل تبرأ ذمتهم إذا أخذ هذا الذي من ذوي الإعاقة ومنحها لأهل الزكاة؟
أولا، من كان غير مستحق للزكاة فلا يحل له أن يأخذها ويأثم بذلك، قد قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وإذا أعطي زكاة بإمكانها أن يقول المعطي أنا لا أستحق الزكاة، يرد عليه المبلغ. لكن لو قدر أنه رمى عليه المبلغ كما ذكر السؤال، رمى عليه المبلغ وذهب وانصرف، فيأخذ هذه الزكاة ويعطيها لمستحق آخر، يعطيها لمستحق آخر الزكاة. ويعني الجواب عن الشق الثاني أن هؤلاء الذين يتساهلون في إخراج الزكاة قد لا تبرأ ذمته، إذا لم يتحروا المستحق فلا بد من تحري المستحقين للزكاة. وأيضا يعني كون بعض الناس يعتقد أن من كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو فقير ومستحق للزكاة، هذا فهم غير صحيح، بل إن فيه جرحا لكرامة بعض هؤلاء. بعض هؤلاء هم من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم أغنياء، فبعض الناس كلما رأى شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة ذهب وتصدق عليه أو أعطاه الزكاة، هذا غير صحيح. أنت بهذا تؤذيه. ويعني أذكر قصة لأحدهم معاق يصلي الجمعة، فأتى أحد الناس ووضع في جيبه كمبلغ، يقول فجرحني بهذا،
يمكن يملك الملايين هذا من ذوي الإعاقة.
اي نعم، كون يأتي ويضع في جيبه مبلغ، يعني هذا يدل على أنه ينظر لهذا الشخص الذي من ذوي الإعاقة أنه فقير، هذا غير صحيح. وهكذا أيضا بعض الناس يعتقد أن كل يتيم فقير، هذا غير صحيح. قد يكون اليتيم غنيا، قد يكون ورث من أبيه ثروة طائلة. فإذا لا ينبغي أن لا يربط اليتم بالفقر، ولا تربط أيضا احتياجات الخاصة بالفقر، فهؤلاء قد يكونون أغنياء لكن ابتلوا بذلك، ابتلوا اليتيم باليتم، وابتلوا ذوي الاحتياجات الخاصة بظرفهم الصحي. ولهذا عند دفع الزكاة ينبغي أن يتحرى المستحقون لها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الثمان فريضة من الله، والله عليم حكيم. والله تعالى بين في كتابه الكريم أن الإنسان الذي لا يميز المستحق من غيره سماه جاهلا، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني هؤلاء المتعففون فقراء ومتعففون، الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، لأنه يراهم يلبسون ملابس نظيفة، ويراهم أيضا لا يسألون ويخالطون الناس ولا تظهر عليهم مظاهر الفقر. فالجاهل الذي سطحي النظرة يظنهم أغنياء، والواقع أنهم ليسوا أغنياء. لكن يعني هذا يدل على أن الفطن الذي ليس جاهلا الذي عنده فراسة يستطيع أن يعرفهم، يستطيع أن يميزهم، يستطيع أن يصل إليهم. فهؤلاء الشريحة من المجتمعات هؤلاء المتعففون الذين لا يسألون الناس إلحافا ويتعففون، لا يطلبون من أحد شيئا، لكنهم فقراء. هؤلاء هم الذين ينبغي أن تصرف لهم الزكاة، وهم الذين ينبغي أن نبحث عنهم، وهم الذين ينبغي أن نساعدهم. وأجر من أعطاهم أو ساعدهم من الزكاة أو من غيرها أعظم، أعظم من غيرهم. أما هذا الذي يسألك إن لم تعطيه أعطاه غيرك، لكن الشأن هو في هذا المتعفف. وبعض هؤلاء المتعففين يغلبه الحياء، ما يسأل الناس شيئا، يعني يستحي ولا يسأل، أو أن عنده عزة نفس لا يريد أن يسأل من أحد، يعني يسأل أحدا شيئا. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن نبحث عنهم وأن نعطيهم من الزكاة وأن نساعدهم. كيف يعرفهم الإنسان؟ كيف يصل إليهم؟ يعرفهم، تعرفهم بسيماهم كما ذكر ربنا سبحانه، قال تعرفهم بسيماهم. ما هو بسيماهم؟ أولا النظر إلى دخلهم، دخل هذا الإنسان وظيفة من غيره، ما الذي يدخل عليه، ما هو دخله. ثانيا مصروفاتهم، انظر إلى الدخل والمصروف. ثالثا إلى طبيعة الشخصية، إذا رأيت إن شخصية هذا الإنسان أنه رجل يغلبه الحياء، أو أنه رجل عنده عزة نفس، أو أنه رجل يعني ليس لسنا، ليس سليطا، يمكن يتحمل الفقر ولا يسأل الناس شيئا. فهذه كلها من سيمة هؤلاء المتعففين. فالإنسان بفراسته وبفطرته، فالإنسان بفراسته وبفطنته يستطيع أن يميز هؤلاء المتعففين وأن يصل إليهم، فالأجر فيهم أعظم من غيرهم.
لكن شيخنا، هل مثلا يخبرهم أن هذه زكاة؟ البعض قد يحتاط أكثر فيقول هذه زكاة.
هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا الذي يراد إعطاؤه من الزكاة معتادا أن يأخذ الزكوات من الناس فلا يلزم إخباره بذلك. أما إذا لم يكن قد اعتاد الأخذ من الزكاة، وربما أنه يرفض، يعني ما ندري، إذا أعطيناه الزكاة قد يقبل وقد لا يقبل، فلا بد من إخباره، لا بد أن يكون على وضوح. وهذا من حقوقه، من حقه أن يعرف أن هذا المال مبذول له زكاة. ولهذا لو أنه أعطي مالا ولم يبين له أنه زكاة، ثم اكتشف فيما بعد أنه زكاة، تجد أنه يغضب ويرى أن هذا الذي أعطاه هذا المال قد خدعه وقد أساء إليه. فإذا كنا يعني لا نعرف هل هو يقبل الزكاة أم لا، لا بد من إخباره. لكن يمكن أن يخبر بأسلوب لطيف، يعني ليس بالضرورة أن يقول خذ زكاة، لا، وإنما يقال له مثلا هذه زكاة من فاعل خير، وربما أنت يا فلان عندك التزامات وعندك كذا، فما رأيك تأخذ هذا المبلغ يعني تسدد به التزاماتك. بمثل هذه الأساليب يكون بأسلوب فيه رفق وفيه لين، بحيث يقبل أخذ هذا المال.
الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت منى تقول: ما هو العلاج الشرعي لنوبات الخوف والهلع من المستقبل؟
إذا كان ذلك في حدود المعتاد يعني فهذا يعني يحصل للجميع. الإنسان يقلق عما يعني يحصل له في المستقبل، لا يدري، مستقبل مجهول ولا يدري. فإذا كان ذلك في حدود المعتاد فهذا يعني أمر مقبول ويحصل للناس جميعا. لكن إذا كان ذلك في زاد عن حد المعتاد، ويعني أصبح يؤرق الإنسان كثيرا، فهنا أصبح مرضا. وهنا ننصح بالذهاب للطبيب النفسي، لأن هذا يعني أحد الأمراض المعروفة لدى الأطباء النفسانيين. فبعض الناس عنده خوف شديد من المستقبل، بعض الناس عنده خوف شديد من الموت، بعض الناس عنده خوف من أشياء معينة. فهذه يعني أنواع من أمراض نفسية يعالجها الأطباء المتخصصون في هذا.
نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أم أحمد تقول أنها نذرت لله عز وجل نذرا بأن تؤدي مناسك العمرة في يوم 27 من شهر رمضان المبارك، ولم تنفذ هذا النذر، وإنما تيسر لها أداء العمرة في يوم آخر، فتقول إذا أدتها في هذا اليوم الآخر هل تكون بذلك قد وفت بنذرها؟
ننظر لهذا اليوم الآخر الذي أدت فيه هذه العمرة، إن كان في إحدى ليالي العشر فحينئذ تكون قد وفت بنذرها. لأن ليالي العشر كلها متساوية في الأفضلية، وكل ليلة منها يحتمل أن تكون هي ليلة القدر. أما إذا كان في غير ليالي العشر فمعنى ذلك أنها نقلت هذا النذر من الفاضي إلى المفضول وليس لها ذلك، فيبقى هذا النذر في ذمتها وعليها أن تأتي به في ليالي العشر المقبلة إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. الله يسر لها.
وهي التي قد ضيقت على نفسها يعني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير، أكثر الناذرين يندمون. ونلاحظ هنا في هذا البرنامج وفي غيره من برامج الفتية كثيرا ما ترد أسئلة من نذر ثم ندم على نذره، ولهذا الإنسان في ساعة من أمره لا ينذر، لا ينبغي الإنسان يبتعد عن النذر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي رواية إنه لا يرد من قدر الله شيئا.
لكن شيخنا يعني مثلا شخص عليه ديون أو مريض، هل إذا قال مثلا نذر علي إن شفاني الله جل وعلا فسأصوم شهرين، هل هذا النذر يعجل بالشفاء أو يعجل بقضاء الديون؟
ليس له علاقة بالقضاء والقدر، النذر لا يرد من قدر الله شيئا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناذرين يعتقد أنه إذا نذر أن هذا له علاقة بالقضاء والقدر، هذا غير صحيح، ولذلك لا فائدة من أن ينذر الإنسان، بل بالعكس هو يتضرر ويضيق على نفسه مثل ما حصل لأخت السائلة ولغيرها. ولهذا ينبغي أن يبتعد الإنسان عن النذر، يفعل الخير من غير حاجة للنذر. من أراد عمره يعتمر من غير أن ينذر، من أراد يتصدق يتصدق من غير أن ينذر.
نحمد الله يسركم شيخنا. شيخنا في سؤالها الثانية تقول أنها تعاني أثناء الوضوء، لديها إشكاليات في المفاصل واحتكاك، وإذا مس الماء قدميها فإنها تتألم وكذا، فماذا تصنع؟ صلى الله عليكم.
إذا كان الماء يضرها يعني لو توضأت تضررت، فيمكن أن تمسح على العضو، فإن لم يمكن فتتيمم. هو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى غسل الأعضاء بالماء، فإن تعذر أو كان يلحقها الضرر فإنها تمسح عليها، فإن تعذر أو يلحقها الضرر فإنها تتيمم.
جميل. الله يسلمكم. شيخنا في سؤالي الأخير تقول أن لديها ابنان توفاهم الله عز وجل، أحدهم متزوج ولديه طفلان، وتقول أن أرملة هذا الابن تفتعل المشاكل معه منذ 7 سنوات، في الأخير أخذت الأطفال وذهبت إلى جهة معلومة وهي قريتها عند أهلها، فتقول الآن قلبي محروق على هؤلاء الأطفال أحفادي، فماذا أفعل؟ أحسن الله عليكم.
هذه قضية فيها خصومة وفيها أكثر من طرف، فيمكن أن تبحث عن بعض أقاربها وأقارب أيضا زوجة ابنها لكي يعملوا صلحا ويكون هناك مثلا أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأحفاد لجدتهم، فإن تعذر هذا فيكون ذلك عن طريق المحكمة.
لكن الشيخ، هل تنتقل مثلا القضية يجوز له مثلا تدعو على هذه المرأة الأرملة، أو مثلا تدعو الله عز وجل بالفرج، أو ماذا تفعل؟
نعم، تدعو الله تعالى بالفرج وتوسط من يسعى لعلاج هذه المشكلة.
أي نعم. الله يحفظكم شيخنا. شيخنا إبراهيم يسأل يقول الأدعية الواردة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من دخول المنزل والخروج منه، وكذلك التسمية قبل الأكل، وأيضا الحمد لله عز وجل بعد الأكل، ولبس الثوب ودعاء الركوب وغيرها من الأدعية الواردة، وكذلك دعاء السفر، يقول هل هي جاءت بالسنية أم أنها واجب على المسلم؟
هذه كلها سنة من السنن وليست من الواجبات، يستحب الاتيان بها، فإن أتى بها المسلم أجر وأثيب، وأيضا يرجى أن أيضا يأتيه ثوابه وفائدتها في الدنيا من التحصين وغيره، وإن تركها فلا شيء عليه، ليست واجبة. كل هذه الأذكار من المستحبات وليست من الواجبات، سواء كان الذكر دعاء دخول المنزل، أو الذكر الأذكار التي تقال قبل النوم، أو أدبار الصلوات، أو غير ذلك، هذه كلها من السنن ومن المستحبات وليست واجبة.
نعم. الله يشكركم شيخ الكريم. شيخنا أبو عبد الله يقول البعض ربما فور دفن الميت يقف عند رأسه ثم يستقبل القبلة ويدعو لهذا الميت، البعض قد يطيل والبعض أيضا ربما يكون الزمن قصير للدعاء، فيقول هل هذا الفعل مشروع؟
نعم، هذا الفعل مشروع، والله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمفهوم الآية أن غير المنافقين من المؤمنين يصلى عليهم صلاة الميت ويقام على قبره. الصلاة على الميت معروفة، لكن ما معنى القيام على القبر؟ القيام على القبر معناه أنه بعد دفن الميت يقوم المسلم على قبر هذا الميت ويدعو الله عز وجل له.
الله.
ومن أعظم الأدعية وأفضلها ما وردت به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيدعى له بالمغفرة، يدعى له بالرحمة، يدعى له بالثبات، أن الله تعالى يثبته عند السؤال، فهو بحاجة ماسة إلى الدعاء. وهو كما أخبر عليه الصلاة والسلام يأتيه الملكان والمشيعون لا زالوا في المقبرة حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. فإذا ينبغي لمن شيع الجنازة أن يقف عند القبر وأن يدعو لصاحب القبر، يدعو بما تيسر، بما تيسر له من الأدعية النافعة المباركة، من ذلك ما ذكرنا من الدعاء له بالمغفرة، الدعاء له بالرحمة، أن الله تعالى يعفو عنه، أن الله يدخله الجنة ويعيده من النار، أن الله يثبته، أن الله تعالى يثبته عند السؤال، ونحو ذلك من الأدعية.
شيخنا، البعض ربما يقول حللوه وأبيحوه، فهل هذا من الشرع؟
إذا كان عنده يعني أمور ملتبسة فيمكن يقال الناس حللوه. إذا كان إنسان عليه ديون ولا يعرف أصحابها وربما مظالم ونحو ذلك، فهنا لا بأس أن يقول أحد أقارب هذا المتوفى للحاضرين حللوه. لكن إذا كانت أموره مستقيمة فلا داعي، لا داعي أن كل ميت يقال للمشيعين حللوه، لكن هذا إنما يقال في حالات خاصة في من كانت عليه حقوق ولا يهتدى لأصحابها.
نعم، الله يسلمكم. نعم. شيخ الكريم، معنا محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالخير، تفضل.
لدي سؤال واحد فقط.
ما هو؟
أنا مقدم على إمام بشكل نظامي. إيه؟ ولكن يوجد إمام سابق في نفس المسجد موظف عن طريق جماعة المسجد. تمام؟
طيب.
سؤالي، هل عند أخذ إمامة المسجد يعتبر قطع رزق مثل ما يقول الناس؟
أنت مقدم عن طريق الجهة النظامية؟
إيه؟ نعم.
طيب أبشر. سؤال
طيب تاني. المسجد معه بيت؟
إيه نعم، موجود معه سكن.
طيب أبشر. سؤال ثاني محمد، شكرا جزيلا لك، الله يجزاك خير، الله يعطيك العافية. منيرة من السعودية، تفضل يا منيرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معلش، عندي سؤالين.
الأول،
السؤال الأول، أبوي أخذ ولاية على جدتي القصر عقليا.
أي.
هو أخذ الولاية عليها، فقلت أنا لأبوي يعني أبي يعني أضيفها معاي وأعطيها حقوقها، يعني معاي مثلا بالضمان أو بحساب المواطن أو بهذا الدعم. أي. فقلت له يعني أنا أضيفها عندي وهذه، قال أنا أخاف من الحكم إنه محرم وكذا، فأنا قلت أنا أعطيها اللي ينزل لها، أنا أعطيها إياه، فما حكم ذلك يعني؟
طيب تضيفينها كيف يا أختي منيرة؟ أقول تضيفينها كيف يعني؟
كتابع مين؟
كما تابع. نعم. طيب.
اي نعم.
السؤال الثاني؟
السؤال الثاني، يعني تقريبا لنا 8 سنوات لا نعرف اتجاه القبلة في بيتنا، فكنا نصلي غلط، فما حكم فعلنا هذا؟
طيب يعني أنتم بنفس الجهة بس منحرفين قليلا؟
لا يعني انحرف، لا والله يعني انحرف يعني 80%.
يعني مثلا القبلة كذا أنتم بهذا الشكل مثلا؟ اي
نعم.
انحراف نسبة 80% على اتجاه الأصلي. أنتم يعني ما في جوالات، ما عندكم أجهزة؟
لا، ما كان في، ما كنا نعرف هذا يعني، فيه بس ما نعرف. كانت جدتي الله يرحمها قالت ترى اتجاه قبلتهم خطأ، فمما أنها يعني عجوز كبيرة قلنا يمكن أنها مضيعة أو كذا، لأنها كانت يعني كبيرة يعني مضيعة.
طيب. طيب. وهي صار الصواب عليها؟
اي نعم، كان الصواب عليها، فما ادري انا وش حكمنا وما ادري.
طيب ابشر، 8 سنوات، شكرا جزيلا لك يا امي. ابو سعيد من السعوديه، تفضل يا ابو سعيد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
أبا الشيخ يطول عمرك، هل فيه دعاء عند الإقامة الصلاة أو صمت حتى ينتهي الإقامة؟
طيب سؤال ثاني.
سلامك،
شكرا جزيلا لك، شكرا جميلا للمتصلين، كانت اتصالنا الأخير في هذه الحلقة. شيخنا أبو عبد الله يسأل يقول حكم هذه العبارة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
هذه عبارة فيها إشكال، لأن الله عز وجل محمود على كل حال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا هو المشروع، أن يقول الحمد لله على كل حال. ثم أيضا في قوله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، كأنه كاره لقدر الله عز وجل، ويعني هذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يتلفظ بذلك. ولهذا يعني هذه العبارة كرهها كثير من أهل العلم، فينبغي المسلم الابتعاد عنها.
في سؤال الثالث، شيخ الكريم يقول لبس الخاتم المصنوع من النحاس للرجال هل يجوز؟
لا بأس بذلك، المهم ألا يكون من ذهب، فإذا كان من غير الذهب سواء كان من الفضة أو من الحديد أو من النحاس أو من أي شيء غير الذهب فلا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن ملوك ورؤساء العالم لا يقبلون كتبا ولا خطابات إلا مختومة، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وعليه ختمه محمد رسول الله، فلما رآه الصحابة اتخذوا خواتم من ذهب، فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فضة منقوش عليه محمد رسول الله، وجعل فصه إلى باطن كفه إشارة إلى أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم له ليس لأجل التجمل والزينة، وإنما للحاجة. ولهذا فلبس الرجل للخاتم إن كان لحاجة فهو سنة، وإن كان لغير حاجة وإنما لقصد التجمل والزينة فهو مباح. وفي وقتنا الحاضر الحاجة أصبحت يعني قليلة ونادرة، لأن قديما كانت الأختام تكون في الخاتم، لكن الآن أصبحت الأختام منفصلة عن الخواتم، فأصبحت الحاجة للبس الخاتم للرجال قليلة جدا أو نادرة في وقتنا الحاضر. وأكثر الذين يلبسون الخواتم للرجال يلبسونها لأجل التجمل والزينة، فلا يقال فيها أنها سنة، وإنما لبس الخاتم للرجال مباح وليس سنة، إلا في حق من احتاج إليه فيكون سنة، بشرط أن يكون هذا الخاتم من غير الذهب.
نعم. في سؤال الشيخ الكريم الأخير يقول هل صحيح أن أداء 4 ركعات بعد صلاة العشاء يعدل حجة؟
لا ليس هذا بالصحيح، وأيضا الحديث الآخر أنه يعدل قيام ليلة القدر أيضا الحديث ضعيف، وكل ما ورد في هذا المعنى ضعيف. الذي ثبت في ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العشاء 4 ركعات ثم صلى من آخر الليل وأوتر، فكأنه عليه الصلاة والسلام قدم جزءا من صلاة الليل لما بعد العشاء، فهي جزء من صلاة الليل وليست سنة مستقلة. ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه، إنما فعلها أحيانا كما نقل ذلك ابن عباس. فإذا أراد الإنسان أن يصلي جزءا من صلاة الليل بعد صلاة العشاء ثم يكمل الباقي في آخر الليل فلا بأس، وهذا من السنة. لكن أن يقال إن صلاة 4 ركعات بعد العشاء إنها سنة مستقلة فهذا يحتاج لدليل، ولم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث المروية أنها تعدل ليلة القدر ونحو ذلك، هذه كلها حديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية.
نعم. أسألكم شيخ الكريم، فتيح الشيخ الكريم تتحدث تقول أن في بلادها تكون زراعة الأسنان عن طريق بعض الأحيان يكون الفك أو عظام الفك ضعيفة، فيلجؤون إلى أخذ مادة من عظام بقرية مستوردة من أوروبا، وأيضا يؤخذ من مؤخرة أكرمك الله المريض وكذلك جزء من عظامه وأيضا الدم، ثم يخلط مع هذه المواد التي استخرجت من عظام هذه البقرة المستوردة من أوروبا، ثم بعد ذلك تحقن بفك المريض حتى تقوى عظامه وتكون صالحة بإذن الله عز وجل لزراعة السن. فتقول هل يجب علينا أن نتحرى أن هذه الأبقار قد ذبحت على الطريقة الإسلامية أم لا يهم في الحكم الشرعي؟
أولا لا تخلو هذه الأبقار أن تكون مذكات أو غير مذكات، فإن كانت مذكات فهي من ذبائح أهل الكتاب، لأن بلاد أوروبا يعني بلاد أهل الكتاب فهي مباحة. وحتى لو كانت ميتة، فذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية واختاره ابن العباس بن تيمية وجمع محققين من أهل العلم إلى أن عظام الميتة أنها ليست نجسة وإنما طاهرة، إنما النجس هو لحم الميتة. فيعني حتى على تقدير أنها ميتة، فعلى القول الراجح المختار عند كثير من المحققين أنها أيضا مباحة، وعلى ذلك فلا بأس بهذا.
نعم، الله يسلمكم شيخ كريم. شيخنا محمد يقول أنه قدم لوظيفة إمام عن طريق البوابة الرسمية للوزارة، يقول أن جماعة المسجد قاموا بتزكية إمام آخر عن طريق التواقيع وكذا جمع التواقيع، فيقول هل إذا حصلت على هذه الوظيفة أكون قد تسببت بقطع رزق أخي المسلم؟
هذه مسألة فيها أكثر من طرف، فيعني المرجع فيها لوزارة الشؤون الإسلامية، هي الجهة المختصة بهذا.
صحيح، الله يجزاك خير شيخ الكريم. شيخنا منيرة أحسن الله إليكم تقول أنها أن والدها قد أخذ ولاية عن والدته القاصرة عقليا، وتقول أني طلبت أن تكون جدتي تابعة لي، وما ينزل في حسابها من الضمان وكذلك من الدعم الحكومي وحساب المواطن سأخذه كاملا وأضعه في حسابها. فقال أنا ليس لدي إشكال لكن يريد الحكم الشرعي في ذلك.
يعني هي جدته،
هي والدة الوالد وجدة لهذه المتصلة، جدة للمتصل.
طيب لماذا لا يذهب المبلغ لحساب جدة الجدة مباشرة؟
يبدو أنها قاصرة عقليا فتحتاج يعني من يشرف عليها وعلى أموالها.
المهم أن هذه الأموال تصرف لصالح الجدة بغض النظر عن الأمور الإجرائية، الأمور الإجرائية يعني أمرها سهل، لكن هذه الأموال التي تأتي تصرف لهذه المرأة القاصرة عقليا، تنفق عليها منها، وأيضا تزكى هذه الأموال، ولا بأس أن تستثمر في مجالات منخفضة المخاطر، فتكون هذه الأموال لصالحها وليس لأحد أن يأخذ منها شيئا.
جيم، الله يسلمكم شيخ الكريم. في سؤالي الثاني وربما شيخ الكريم من السؤال غريب، تقول أنهم 8 سنوات في منزلهم وهم يصلون في غير اتجاه القبلة، ومن أرشدهم هي هذه الجدة التي تعاني من هذا القصور العقلي، وتقول كان كلامها صحيحا، نسأل الله عز وجل أن يختم لها بخير وأن يشفيها ويعافيها. فتقول بنسبة صلواتنا مدة 8 سنوات ما حكمها؟ أحسن الله عليكم.
أولا كونهم 8 سنوات يصلون لغير جهة القبلة، يعني هذا ربما يشعر بشيء من قلة الاهتمام، كان ينبغي عليهم أن يهتموا، خاصة في وقتنا الحاضر الآن يعني وجدت وسائل تحديد القبلة بتقنيات كثيرة عن طريق الجوال وغير الجوال، فيعني الحمد لله أصبحت الآن أصبحت تحديد القبلة ميسورا أكثر من أي وقت مضى. لكن نحن الآن نتعامل مع أمر قد وقع، وهم كانوا يعتقدون أن هذه الجهة هي القبلة، وصلوا هذه السنوات 8 وهم متأولون. القول الراجح أن صلواتهم صحيحة ولا يلزمهم إعادتها، لأنهم أتوا بالعبادة متأولين، ومن أتى بالعبادة متأولا يعتقد صحتها فإنه لا يطالب بالإعادة على القول الراجح، وهو اختيار جمع المحققين من أهل العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته أن يعيد صلواته الماضية، مع أنه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة فقط. كذلك أيضا المستحاضة التي كانت تدع الصلاة لم يأمرها بإعادة ما مضى. كذلك عدي بن حاتم كان اعتقد أن معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه الخيط الحسي، فكان يأكل ويشرب حتى يتبين عقال أبيض من عقال أسود، مع ذلك كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، فصحح له النبي عليه الصلاة والسلام الفهم لكنه لم يأمره بالقضاء، وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. فهذا يدل على أن من أتى بالعبادة متأولا معتقدا صحتها أنه لا يطالب بالعبادة، خاصة إذا كانت كثيرة مثل 8 سنوات هي كثيرة في الحقيقة. الأصل براءة الذمة، وهم فعلوا هذه العبادة معتقدين صحتها، فأرجو أن تكون صلواتهم صحيحة وليس عليهم شيء.
استوقفتني جملة لكم شيخ الكريم، لا يطالبون بالعبادة أم بالإعادة؟
لا يطالبون بالقضاء يعني بأن يعيدوا هذه الصلوات لا يطالبون بإعادة هذه الصلوات.
الله يسعدكم شيخنا. أبو سعيد شيخنا الكريم يقول إذا كان المؤذن يقيم الصلاة فهل نردد معه وهل هناك دعاء بعد أن ينتهي من الإقامة نقوله؟
هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يردد خلف المقيم ولا يتابع، إنما ذلك خاص بالأذان، هذا هو الذي يدل له ظاهر السنة. ولو كان يشرع متابعة المقيم لنقل ذلك نقلا مشهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في اليوم والليلة 5 مرات، وكانت تقام الصلاة بحضرته، والصحابة نقلوا للأمة كل شيء حتى اضطراب لحيته بالصلاة. فلو كان عليه الصلاة والسلام يردد خلف المقيم والصحابة يرددون لنقل ذلك. فظاهر السنة أن الترديد والمتابعة إنما تكون للأذان فقط دون الإقامة.
نعم. سؤال أخير يا شيخنا الكريم، من اشترى أرضا من أجل أن يبنيها ويستثمر هذه الدور بالإيجار ويستفيد من كرائها أحسن الله إليكم، فهل لو بقيت 3 سنوات أو 4 سنوات هل هو مطالب بتزكيتها قبل أن يعمرها؟
هذه الأرض ليس فيها زكاة ما دام أنه قد نوى أن يبني عليها عقارا لتأجيره، فهذه لا زكاة فيها ولو بقيت سنين طويلة. الزكاة في الأرض إنما تجب في حالة واحدة فقط، وهي إذا قصد بها التجار والتربح، أما ما عدا ذلك لا تجب فيها الزكاة. فإذا قصد أن يبني عقار لتأجيره ليس فيها زكاة، إذا قصد أن يبني عليها مسكنا ليس فيها زكاة، إذا كان مترددا في النية تارة يقول أريد أن أبيع وتارة يقول أريد أن أبني عليه مسكنا لا زكاة فيها، إذا كان ليس له نية واضحة لا زكاة فيها. إذن الأصل في الأرض أنه لا زكاة فيها إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا جزم بنية البيع في الحال أو في المستقبل بقصد التربح والتجارة، فهذه هي التي فيها الزكاة.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم على تزكيتكم لعلمكم المبارك، ونسأل الله أن يرفع درجاتكم في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. لا تنسوا قراءة واخر سورة البقرة في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للاهتداء والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.